بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام عبد الرحمن بن حاتم رحمه الله تعالى: باب في تثبيت سنن بنقل الرواية لها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الأخبار عنه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عباس بن وليد بن مزيد بن بيروتي قال حدثنا العباس بن وليد بن مزيد البيهقي قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسين بن عقيل قال حدثني أبو قتادة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عن طبيب بن عمير عن الاوزعي باسناد نحوه قال اخبرنا سعيد بن عثمان الحصي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الاوزعي باسناد نحوه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو عبيد الله حماد بن الحسن بن عنبسه قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا ابو قدامة الحارث بن عبيد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سكوت لا نتحدث، فقال: ما يمنعكم من الحديث؟ قلنا: سمعناك تقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فخشينا أن نزيد أو ننقص. فقال: حدثوا عني ولا حرج. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني أبو مدرك عن عباية بن رافع بن خديج عن رافع قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث، فقال: ما تتحدثون؟ قلنا: نتحدث عنك يا رسول الله. قال: تحدثوا وليتبوأ من كذب علي مقعده من النار مقعده من جهنم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي قال حدثني العامر بن عمرو يعني أباه قال حدثني الحارث بن عمرو يعني أباه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات، ثم قال أيها الناس: أي يوم ذا وأي شهر هذا؟ قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم وشهركم وبلدكم. اللهم هل بلغ؟ فليبلغ الشاهد الغائب.
أورد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريقين كما نرى، والطريق الأول مخرج في الصحيح وهو طريق بكبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو، فهذا صحيح لا شك فيه. وأما الطريق الثاني وهو طريق يوسف بن ماهك ففي سنده أبو قدامة الحارث بن عبيد وهو متكلم فيه، ولكن يغني عنه الطريق الأول، فهذا يعد شاهدا أو متابعة للطريق السابق. أما حديث رافع بن خديج ففي سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو متكلم فيه، هو بمعنى الحديث السابق أيضا، فحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حديث متواتر ومشهور وله طرق كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم إنه ورد عن 100 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من طرق هذا الحديث مخرج في الصحيحين أو في أحدهما. أما بالنسبة لي حديث الحارث بن عمرو فهذا الطريق لم يخرج في الصحيح، وإنما أخرجه الإمام أحمد والبخاري في كتابه الأدب المفرد، وكذلك أيضا في خلق أفعال العباد، ورواه كذلك أيضا أبو داود والنسائي، وإسناده فيه زرارة بن كريم ابن الحارث بن عمرو السهمي يروي هذا الحديث عن جده. وزرارة هناك من ذكره في الصحابة، ولكن ليس هناك دليل واضح على أنه صحابي، وإذا لم يكن صحابي فهل هو ثقة أو غير ثقة؟ فلم أجد من وثقه صراحة من الأئمة، ولكن عند بعض الأئمة قاعدة مثل الحافظ بن حجر رحمه الله أن من اختلف في صحبته أو لا فهذا يعني أنه ثقة، لأن الذي يختلف في صحبته لا بد أن يكون جاوز القنطرة في كونه ثقة أو لا، فلا يمكن أن يكون مختلفا في صحبته وهو متكلم فيه. ولكن تبقى المشكلة في جهالة الحال، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال ففي الصحيح ما يغني عنه، فإن هذا اللفظ نفسه مخرج في الصحيحين لكن من غير طريق الحارث بن عمرو. ما موضع الشاهد من الذي من أجله أورد عبد الرحمن بن أبي حاتم هذا الحديث في هذا الباب؟ نجد أنها حديثان تقريبا، حديث عبد الله بن عمرو وحديث رافع بن خديج ومعناهما واحد، وحديث الحارث بن عمرو. بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو ففيه أنه صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني، وابن أبي حاتم بوب فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الأخبار عنه، وما دام صلى الله عليه وسلم أمر بنقل الأخبار عنه فهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بشيء يدل على أنه أصل أصيل في شريعتنا، فما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يأمر بنقل الأخبار؟ الجواب أن هذه الأخبار التي أمر صلى الله عليه وسلم بنقلها عنه هي التي تحتاجها الأمة في بيان معنى كلام الله جل وعلا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وكذلك أيضا في بيان الأحكام والحلال والحرام والأخلاق والعقيدة وغير ذلك مما تحتاجه الأمة. فهو صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وهذا التبليغ معناه أنه يشمل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تلقاه من الوحي يعني من القرآن، فهذا الذي يقول فيه ولو آية، ويشمل كذلك أيضا حديثه صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإذا حدثتم عن بني إسرائيل فلا حرج، لكن بالنسبة للحديث عن صلى الله عليه وسلم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا بلغوا عني ولكن لا تبلغوا إلا الصحيح الثابت، وأما من لم يتثبت من شك فإنه لا يجوز له أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجدنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقل من الرواية مثل الزبير بن العوام رضي الله عنه، ولما قيل له لماذا لا تحدث قال أما إن قد سمعنا كما سمع أولئك الذين يحدثون، ولكن يمنعني قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا من الصحابة من كان يقل من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يتصور أنهم حافظوا وكتموا العلم، ولكن يكون الواحد منهم غير متثبت أو يخشى من مغبة ذلك فلا يحدث إلا بما ثبت لديه أنه صلى الله عليه وسلم قد قاله قطعا، أما ما شك فيه فإنه لا يحدث به. ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يحتاج إلى من يثبته فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تعرفون رحلة بعض الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي معنا في بعض الآثار ما يدل على هذا، ولكن من أشهر ما هنالك قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما رحل إلى عقبة بن عامر في مصر، ليستثبته من حديث واحد، ولم يكن له هم إلا التثبت من ذلك الحديث، فسأل حتى دل على بيت عقبة بن عامر، سأله عن الحديث وهو على الباب فأجابه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وكان قد سمعه أبو أيوب، ولكنه أحب أن يتثبت، يبدو أنه شك. فلما تثبت من عقبة بن عامر رضي الله عنه رجع، ولم تدركه جائزة مسلمة بن مخلد والي مصر إلا وهو بالعريش في عريش مصر، يعني كان قد رجع، لم يكن له هم في رحلته هذه إلا التأكد والتثبت من هذا الحديث. ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يحدث وهو متثبت، ولكن غلبة الخوف أحيانا تجعل الإنسان يفرق، مثل ما يحصل من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان كثيرا ما يحدث بالمرفوع فيقف، يعني يقوله من نفسه، مثل يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، وإن كان مسلم أخرجه مرفوعا لكنه ممن تقد على مسلم رحمه الله تعالى، فهذا لا يمكن أن يقوله عبد الله بن مسعود من تلقاء نفسه، لا يمكن أن يقوله من رأيه، وعبد الله بن مسعود لم يكن ممن يأخذ عن أهل الكتاب، إذا لابد أن يكون قد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صرح بتلقي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وارتعدت فرائسه وعلته الروح حضاء، يعني العرق، ثم مع ذلك يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو ذا وهكذا. وأنس بن مالك رضي الله عنه أيضا كان يسمع قريبا من هذا، كان أحيانا يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا وهلم جرا. فالذي دفع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لمثل هذه المواقف هو أنهم يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيخافون من الوقوع في هذا الحرج الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. إذا نعرف أن التوسط بين الأمر وبين التحذير من الكذب عليه الصلاة والسلام أن لا يحدث الصحابي إلا بما صح أو تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وهذا يسري بلا شك من باب أولى على من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيجب علينا الاحتياط، فلا نحدث ولا نشيع ولا نرسل، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس مثل الواتساب أو تويتر أو غير ذلك، فمن الناس من يكون عنده رغبة في الخير وتأتيه رسالة فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتعجل وينشرها، وربما كانت هذه الأحاديث غير صحيحة، بل ربما كان فيها طوام مثل ما تناقلته الرسائل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا بل كان يعرف الكتابة والقراءة، وأن من فسر الآية بهذا التفسير فإنه تفسير خاطئ إلى غير ذلك. كل هذا من الكلام الذي لا يصح ولا يثبت، بل هو صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذا من دلائل الإعجاز لكتاب الله جل وعلا. الرب جل وعلا يقول وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كان عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب لارتاب المبطلون، يعني زادت الريبة عندهم، كيف سيقولون هذا مما قرأه من كتب أهل الكتاب أو قرأه فكتبه وأخذ يذكره لنا على أنه قرأه، لكن حينما كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يأتي بهذا القرآن المعجزة، هذا فيه إقامة الحجة على المبطلين أكثر وأكثر بلا شك. الأثر الذي أو الحديث الذي بعد هذا هو حديث رافع بن خديج كما قلت، ليس فيه شيء جديد وإنما هو بمعنى حديث عبد الله بن عمرو. مع ما فيه مما أشرت إليه من الضعف. وأما حديث الحارث بن عمرو رضي الله تعالى عنه فهو بمعنى الحديث الذي جاء في الصحيح، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى أو في عرفات، ثم قال: أيها الناس، أي يوم ذا أو أي يوم هذا وأي شهر هذا؟ قالوا: شهر الله الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغ؟ اللهم فاشهد. وفيه أيضا: فليبلغ الشاهد الغائب. يعني هذه من الزيادة التي جاءت في حديث الحارث بن عمرو، وقد جاءت في أحاديث أخرى صحيحة لعله يأتي شيء منها. ولعل هذا الذي من أجله أورد ابن أبي حاتم هذا الحديث في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، كما أنه أمر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أول الباب: بلغوا عني ولو آية. وهنا يقول: فليبلغ الشاهد الغائب. إذن هذا يدل على مشروعية نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من غاب. وهؤلاء الذين غابوا إما أن يكونوا غابوا جسما أو غابوا زمنا. فمن غاب جسما يعني من الصحابة الذين لم يحضروا فإنهم يبلغون بهذا، وهذا كان عادة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون من قصة عمر بن الخطاب مع جاري الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، حينما كان يتناوبان اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل في الزراعة. فكان الأنصاري جارا لعمر، فأحدهما يقوم بالسقي في هذا اليوم، يعني بالسقي مزرعته ومزرعة جاره، والآخر يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه جاره. وفي الغد يكون الأمر بالعكس. وهذه كانت عادة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. إذن هذا من غاب بجسمه ولكنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم زمنا. وأما من غاب زمنا أيضا فهم التابعون الذين بلغهم الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون بدورهم قاموا بتبليغ هذه الأحاديث لأتباع التابعين، وهلم جرى حتى دونت هذه الأحاديث ووصلت إلينا بحمد الله كما هو معروف في دواوين الإسلام المشهورة. تفضل الذي بعده.
باب وصف النبي أن سنته ستنقل وتقبل. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو عمران الجبلي قال حدثنا جرير عن أعمش عن عبد الله بن عبد الله يعني الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني قال حدثنا محمد يعني ابن عصام ابن يزيد معروف بجبر عن أبيه عن سفيان عن يعني الثوري عن أعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن أعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم ويسمع ويسمع ممن سمع منكم. قال أبو محمد ولم يرفعه.
هذا الباب يقول فيه ابن أبي حاتم: باب وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته ستنقل وتقبل. وأورد فيه حديثا واحدا عن صحابيين. الصحابي الأول هو ثابت بن قيس، ولكن الإسناد إليه ضعيف لأنه من رواية ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو ضعيف من جهة حفظه مع كونه فقيها، فالإسناد ضعيف لأجله. وأما الحديث الثاني فهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكما رأينا فإن مداره على الأعمش، ورواه عن الأعمش في الطريق الأول جرير وهو ابن عبد الحميد، ورفعه يعني جعله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد الثاني رواه عن الأعمش أبو بكر ابن عياش ورفعه أيضا. والإسناد الثالث من رواية سفيان الثوري عن الأعمش، ولكن اختلف على سفيان الثوري، فمحمد ابن عصام ابن يزيد المعروف بجبر يروي هذا عن أبيه وهو عصام بن يزيد عن سفيان الثوري فرفع الحديث عن سفيان عن الأعمش، فجعل الحديث مرفوعا كما رفعه أبو بكر بن عياش وجرير ابن عبد الحميد. وأما عبد الرحمن بن مهدي فإنه رواه عن سفيان الثوري عن الأعمش فوقفهم على عبد الله ابن عباس. الحديث المرفوع أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وسنده ظاهره الصحة، فلولا هذه المخالفة من سفيان الثوري لقلنا إن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا جئنا لرواية سفيان الثوري عن الأعمش فإن سفيان قد اختلف عليه كما رأينا، فعبد الرحمن بن مهدي يقفه وعصام بن يزيد يرفعه، فيحقق في هذه الرواية من جهة سفيان الثوري أولا: ما الذي حدث به سفيان؟ هل حدث به مرفوعا أو موقوفا؟ ما دام اختلف هذان الراويان عبد الرحمن بن مهدي وعصام بن يزيد، فعبد الرحمن بن مهدي أوثق وأحفظ وأضبط من عصام بن يزيد، فترجح رواية عبد الرحمن بن مهدي، فيقال إن الصواب عن سفيان الثوري أنه روى هذا الحديث عن الأعمش موقوفا. إذن سفيان الثوري خالف أبا بكر بن عياش وجرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد لا بأس به حافظ، وأبو بكر بن عياش متكلم في حفظه، حتى جرير هناك كلام حفظه قليل لكن روايته عن الأعمش جيدة لا بأس بها، وإن كانت أكثر رواية عن منصور بن المعتمر وهو من الذين لهم بمنصور بن المعتمر اختصاص. لكن إذا جئنا لهذه الرواية فإذا باثنين وهما جرير وأبو بكر بن عياش في مقابل واحد وهو سفيان الثوري، فإن نظرنا إلى الحفظ فسفيان يعني لا يجار ولا يبارى في الحفظ والإتقان، وإن نظرنا إلى العدد فهذان اثنان. فمن أهل العلم من قد يجعل هذا من الاختلاف السائغ، فيكون الأعمش قد حدثه سفيان الثوري فوقفه كسلا، والكسل معروف عند المحدثين، وليس المقصود بالكسل أن يكون الإنسان فيه النوم أو خامل النفس، لا، الكسل عند المحدثين أشمل من هذا وأوسع دائرة، فيدخل فيه أن يكون المحدث حدث بالحديث لا على جهة التحديث وليس في مجلس التحديث، وإنما من باب المذاكرة مثلا، أو سئل فأجاب، أو استخدمه في الفتوى أو في الموعظة أو غير ذلك. والمقصود أنه لم يكن مستعدا للتحديث فيه في مجلس التحديث بحيث يأتي بالحديث كاملا سندا ومتنا، هذا المقصود بالكسل. فربما كان الأعمش حدث به سفيان الثوري كسلا، وحدث به جرير بن عبد الحميد وأبا بكر بن عياش رواية، لأن بعضهم يقول نحن نتعاظم أن نخطئ اثنين قد اتفقا على هذه الرواية عن الأعمش، فمن الذي يتحمل تبعة الخطأ لو كان هناك خطأ، هما أو الأعمش؟ الأعمش حافظ متقن، ولا يتصور أن يكون الأعمش يحدث بالحديث مرفوعا على جهة الخطأ ويحدث به سفيان على جهة الصواب، فإما أن يكون الذي حدث بها أو الذي حصل منه هذا الاختلاف هو الأعمش أو الرواة عنه، هذا يمكن لقائل أن يقوله، ولكن كثير من المحدثين ينظرون لرواية الثوري فيقدمونها على مثل هذه الرواية، يعني مثل رواية جرير وأبي بكر بن عياش، ويرون الثوري أحفظ وأتقن، خاصة ما كان من رواية عبد الرحمن بن مهدي عنه أو من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه ونحو هؤلاء الكبار. فعلى كل حال الاختلاف في هذا الحديث وقفا ورفعا يبدو، والعلم عند الله تعالى أن الموقوف أصح، فيكون هذا الكلام من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن صحح الرواية المرفوعة فله مندوحة في ذلك ولا يثرب عليه، لأنه قد اتفق اثنان على روايته عن الأعمش مرفوعا، والله تعالى أعلم، وبالذات مع هذا التعليل الذي ذكرته. إن كان هناك إمكان لجمع طرق هذا الحديث والنظر هل رواه عن الأعمش غير هؤلاء الثلاثة، فهذا بلا شك أنه قد يسعف في معرفة الراجح، هل الراجح الوقف فيكون سفيان الثوري قد توبع على الوقف، نسأل مثلا أن شعبة رواه فوقفه أيضا، فهذا بلا شك أنه مما يرجح كفة الرواية الموقوفة، أو يكون هناك من رواه عن الأعمش مرفوعا غير جرير بن عبد الحميد وأبي بكر بن عياش، فيغلب على الظن التوقع الذي ذكرته، وهو أن الأعمش مرة كان يكسل ومرة كان ينشط، فإن كسل وقفه وإن نشط رفعه، والله تعالى أعلم. الموضوع الشاهد من هذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بأن سنته ستنقل، تسمعون يعني مني يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع منكم يعني يسمع منكم التابعون، ويسمع ممن يسمع منكم يعني أتباع التابعين يسمعون من التابعين، وهذا دليل على نشأة الإسناد وعلى إخباره صلى الله عليه وسلم عن نشأة الإسناد، ونشأة الإسناد هذه كانت مسألة مهمة عند المحدثين، ففي البداية لم يكونوا يسألون عن الإسناد كما قال محمد بن سيرين وسيأتي كلامه معنا، لكن لما وجدوا أن الناس تغيرت حالهم وأن هناك من بدأ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بحمد الله في عصر مبكر والصحابة متوافرون، بدأوا يشددون وعرفوا أن أحوال الناس قد تغيرت، وابن سيرين أخبر بأن هذا حصل لما وقعت الفتنة، وهي الفتنة التي أودت بحياة عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك في سنة 35 للهجرة، فمن سنة 35 فما بعد صاروا يشددون فيقولون لمن روى شيئا من الذي حدثك بهذا، وتجدون في مقدمة صحيح مسلم، وهذا مما زاده مسلم على ابن أبي حاتم هنا، حادثة بشير بن كعب العدوي مع عبد الله بن عباس، وسبقا ذكرتها في بعض الدروس التي مضت، وذلك أن بشير بن كعب العدوي كان يحدث في مجلس ابن عباس، وبشير بن كعب من التابعين ليس صحابيا، فكان يحدث في مجلس ابن عباس وابن عباس لا يسكت له، وفي بعض الروايات أنه كان يقول له عد لحديث كذا عد لحديث كذا، فاستغرب ذلك بشير بن كعب وقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تلتفت لحديث، رواية أخرى والله يا ابن عباس ما أدري أكل حديثي أنكرته وعرفت هذا أو كل حديثي عرفته وأنكرت هذا. فقال رضي الله تعالى عنه إن كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وشرأبت إليه أعناقنا، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. إذن هنا بدأ السؤال عن الإسناد والتفتيش في الأسانيد، فلم يكن هناك مجال للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حاول المستشرقون وأعداء السنن جاهدين أن يظفروا بشيء يقدحون فيه في جذور الأسانيد، لأنهم أرادوا أن يضربوا الأسانيد من جذورها. أما ما بعد ذلك فرأوا أن دونه خط القتاد، حينما دونت السنة وجاءت هذه التصانيف وجدوا أن الطعن في السنة في مثل هذه الحال أبعد من السماء عندهم، ولكن يحاولون محاولة اليائس ورفسة المحتضر كما يقال، فيحاولون أن يضربوا الأسانيد من جذورها، وذلك في مسألة نشأة الإسناد. فيحاول بعض المستشرقين أن يؤخر نشأة الإسناد إلى سنة 70 للهجرة اعتمادا على خيط العنكبوت، وبعضهم وهذا معروف من شأن أصحاب الهوى يفسر الفتنة التي ذكرت في كلام محمد بن سيرين بفتنة الوليد بن هشام أو نحو ذلك الذي قتل في سنة 26 و100، وهذا دليل على غلبة الهوى عليه. فإن محمد بن سيرين الذي قال هذه المقالة توفي في سنة 10 و100، يعني قبل مقتل أو هذه الفتنة ب16 عام، فكيف يمكن لابن سيرين أن يحدث عن أمر في المستقبل؟ ثم بأي دليل وبأي حجة يحمل الفتنة بكلام ابن سيرين على هذه الفتنة التي وقعت في هذا؟ إن كان يقصد أي مقتلة تقع فكم من الفتن التي وقعت، ولكن الفتنة العظمى هي الفتنة التي أفضت إلى تقسيم الأمة، لأن هذه الفتنة هي التي انقسم بها الناس إلى 3 طوائف: أهل السنة وهم السواد الأعظم، والرافضة والخوارج. ومنذ ذلك العصر والأمة تلاقي الويلات من مثل هذا الانقسام، وأشده انقسام الرافضة الذين صاروا باب شر ومعول هدم في الأمة كما هو معروف تاريخيا إلى عصرنا الحاضر، ونحن نلاقي منهم الويلات. من المستشرقين من حاول أن يصنع العجب، فقال نشأة الإسناد إنما كانت في سنة 200 للهجرة، يعني كل الذين كان عندهم أسانيد قبل هذا التاريخ وتوف وقبل هذا التاريخ كلهم يعني يبدو أنه وضع نظارات سودة على عينيه فلم يقرأ الكلام الذي عنهم في مثل هذه الكتب، وإلا فصحيفة همام بن منبه متى كانت، الموطأ للإمام مالك متى كانت، مصنفات ابن جريج وابن إسحاق وابن أبي عروبة وغيرهم، كل هذه كانت قبل هذا التاريخ بدهم. لكن الذي حمله على هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله لما صنف الرسالة معروف بأن الشافعي كان يرد على الطاعنين في السنة من المعتزلة وغيرهم، فيحاول أن يفسر هذا بأن نشأة الإسناد إنما كانت من الشافعي فما بعد، لأن الشافعي رحمه الله توفي في سنة 204 للهجرة كما هو معروف. فعلى كل حال مسألة نشأة الإسناد هذه مسألة مهمة، وكانت فعلا مصدر فخر وعزة للأمة المحمدية، وهذا مما شرف الله به أمة الإسلام على سائر الأمم، فلم تهب أمة من الأمم بشرف الإسناد مثل ما حظيت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والدلائل على هذا مثل ما أورده ابن أبي حاتم وغيره من أهل العلم مثل مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحة. طيب أقرأ الذي بعده.
باب ثبوت السنن بحظ النبي صلى الله عليه وسلم على نقلها عنه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله
قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله أن سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عمار والمنذر بن شاذان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله من سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح قال حدثنا سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله من استمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير غير مرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيف من أن يقول نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله عز وجل وطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمار بن خالد الوسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن إسحاق مولى بن مخمة عن الزهري عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالخيف من منا وهو يقول نظر الله وجها امرئ سمع مقالتي فوعاها حتى يبلغها من لم يسمعها رب حامل فتنه وهو غير فقيه ورب حامل فتنه منه أفقه منه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا المنذر بن شذان قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن زهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله من سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة عن معان بن رفاعة قال حدثنا عبد الرحمن عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله عبدا سمع مقالته فحملها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم.
هذا الباب أطال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في سوق طرق بعض أحاديثه مثل حديث عبد الله بن مسعود هو الحديث الأول وكذلك أيضا حديث جبير محمد بن جبير بن مطعم. فبالنسبة للحديث الأول هو حديث مشهور أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن وكذلك أبو داود الطيالسي في مسنده ومن طريقه رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم هنا. وهو حديث مشهور وسنده رجاله كلهم ثقات وكان ينبغي أن يكون
مسلم بن الحجاج قد أخرجه لأنه على شرطه اللهم إلا في عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، يبدو أن هذا السبب الذي جعل مسلما لم يخرج الحديث لأجله. فعبد الرحمن بن عبد الله هذا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، اختلف في سماعه من أبي عبد الله بن مسعود، والراجح أنه سمع منه شيئا يسيرا، يعني أنه أدرك أباه، وما دام أنه أدرك وسمع منه ولو شيئا يسيرا فهذا يدل على وجود الاتصال. فهذا الحديث رجاله كلهم ثقات، والراجح إن شاء الله تعالى أنه صحيح الإسناد، ما دام أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثبت أنه لقي أباه وسمع منه. وجاء هذا الحديث أيضا من رواية محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وفيه مثل هذه الزيادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيف منى يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاه ثم أداها إلى من يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن: قلب المؤمن، إخلاص العمل لله عز وجل، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم. بعض الروايات تحيط من ورائهم أو من وراءهم. قلنا عن حديث عبد الله بن مسعود الراجح إن شاء الله تعالى أنه صحيح. بالنسبة لحديث جبير بن مطعم نلاحظ أنه جاء من طريق محمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن إسحاق صدوق، ومن أهل العلم من يتوقف عما يتفرد به، ومثل هذا الحديث يبدو أنه إن شاء الله تعالى لا يحتاج إلى من يتوقف فيه لأجل محمد بن إسحاق بالذات، ولكن ابن إسحاق معروف بالتدليس، فهل صرح بالسماع لهذا الحديث؟ وعلى فرض أنه صرح فإنه قد اختلف عليه، فمرة يرويه عن عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن جبير، ومرة يرويه عن الزهري عن محمد بن جبير. فهل لمحمد بن إسحاق في هذا الحديث إسنادا أو لم يحفظ هذا الحديث فمرة يرويه عن عمرو ومرة يرويه عن الزهري، أو الاختلاف ممن دون محمد بن إسحاق؟ فإذا جئنا ليونس بن بكير في الإسناد الأول وهو الذي رواه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو، هل توبع؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه قد توبع، وأن محمد بن إسحاق يروي هذا الحديث على الوجهين، مرة عن عمرو ومرة عن الزهري، ومثل هذا لا يستغرب على محمد بن إسحاق لأنه مكثر، فلا يستغرب أن يكون له في الحديث الواحد إسنادان، وبالذات أنه يخبر عن شيخين له، والوهم في الغالب يكون في الأعلى ليس في ذكر الشيخ نفسه. فلو كان محمد بن إسحاق يروي مثلا عن الزهري عن شيخ مرة ومرة عن شيخ آخر فهذا الذي قد يشك فيه ويقال إنه لم يضبط، أما وهو يخبر عن شيخين له ففي الغالب أنه يكون قد ضبط هذا والله تعالى أعلم، ولكن يبقى الأمر يحتاج إلى التحقق، هل صرح محمد بن إسحاق بالسماع في شيء من طرق هذا الحديث عند غير ابن أبي حاتم؟ يحتاج الحديث إلى من يخرج إلى من يخرجه. فرواية ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو هي موجودة عند الإمام أحمد وعند الدارمي وعند الطبراني وعند الحاكم، ورواية الزهري رواية ابن إسحاق عن الزهري موجودة أيضا عند الإمام أحمد وعند أبي يعلى وعند الحاكم في المستدرك، ولكن لم يتبين لي أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في مثل هذه الطرق، ويمكن أن يتثبت من ذلك بشكل آكد، فإني لم أستوعب تخريج الحديث والله تعالى أعلم، ولكن الحديث معروف بصحته عند أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه بضميمة حديث أنس بن مالك الآتي يكون الحديث إن شاء الله تعالى صحيحا والله تعالى أعلم. الحديث الذي يلي هذا هو حديث زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن أبي حاتم أخرجه من طريق أبي داود الطيالسي، وأبو داود يرويه عن شعبة ابن الحجاج عن عمر ابن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال سمعت زيد بن ثابت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ أن سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا الطريق صحيح إن شاء الله تعالى، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن حبان في صحيحه. أما حديث أنس فقد رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم من طريق معان ابن رفاعة عن عبد الوهاب ابن بخت المكي عن أنس ابن مالك. عبد الوهاب ابن بخت ثقة، ولكن معان ابن رفاعة لين الحديث، يعني فيه ضعف يزيد، لكن حديثه هذا يتقوى بحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه السابق، فهو بنفس اللفظ تقريبا. وحديث أنس هذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه في سننه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظارة، وهي الوضاءة في الوجه، لمن حمل سنته حتى يبلغها إلى من بعده، وهذا دليل على أن الإسناد من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا، يحث على تبليغ السنة، وعلى أن يكون كل واحد يبلغ إلى من بعده، وهذه هي صورة الإسناد عند المحدثين. فإذا كان الصحابي يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يحظى بهذا الأجر وبهذه الدعوة التي دعا بها صلى الله عليه وسلم، ثم يبلغ الصحابي التابعي، والتابعي أيضا يريد أن يحظى بهذا فيبلغ من بعده. إذن هذا هو الإسناد عند المحدثين، ولم يبقى إلا مسألة الجرح والتعديل، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. إذن في دعائه صلى الله عليه وسلم بالنظرة على لمن سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فحملها فأداها كما سمعها، له هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه ربما حمل الرجل فقها وهو ليس بفقيه، فيبلغه إلى من هو أفقه منه. ونعرف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في تلقيهم الوحي بمثال المطر الذي أصاب أرضا، فهناك أرض قبلت الماء المطر وأنبتت العشب الكثير، وهناك أرض أمسكت المطر فارتوى الناس و غرفوا من هذا الماء وانتفعوا به، وهناك أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فيصيبها المطر فتشرب المطر ولكنها لا تنبت الكلا. فالأرض الأولى هي مثيلة بمن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه وعقله وتفقه فيه وبلغ الناس هذا العلم وهذا الفقه، فهذا مثل النبات الذي يخرج من الأرض، قبل الوحي ثم نفع الناس بذلك الوحي الذي تلقاه. هذا مثل الذي يجمع بين الفقه والحديث. وأما الأرض الثانية وهي التي أمسكت الماء فانتفع الناس بذلك الماء وإن كانت هذه الأرض لم تنبت كلاء، فهذا مثل رواة الحديث الذين يحفظون الحديث ويبلغونه إلى من بعدهم وإن كانوا ليسوا بفقهاء. يقول صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، هؤلاء أيضا قد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن من جمع بين الفقه والحديث فإنه بأعلى المنازل، ودونه من حمل الحديث وبلغه كما سمعه وإن كان ليس بفقيه، فهذا أيضا له حظه من هذا الفضل الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى السؤال، ما حال من فقه بلا حديث؟ هذا لم يذكر. والحقيقة أن من تفقه بلا حديث فهذا كما يقول ابن القيم إنه مقلد، وهذا ليس بعالم بإجماع أهل العلم، اللهم إلا عند من لا يعرف فيعد ذلك عالم. أما أن يقول في دين الله هذا حلال وهذا حرام وهو لا يعرف الدليل، فهذا ما هو إلا ناقض لكلام الرجال. ارتضى إماما من الأئمة، ارتضى عالما من العلماء، أخذ بفتوى فأصبح ينقلها إلى من بعد، فهو يخطئ بخطأ ذلك العالم ويزل بزلته، لا يستطيع التمييز. لماذا؟ لأنه لم يعتمد في فقهه على الحديث ولم ينهل مما نهل منه العلماء. فهذا لم يذكر له فضل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر الفضل بالدرجة الأولى لمن جمع بين الفقه والحديث، وبالدرجة الثانية لمن حمل الحديث إلى من بعده، والله تعالى أعلم. طيب، أما قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يجد عليهن صدر مسلم، فهذه ليست مقصودة عند ابن أبي حاتم في إرادة هذا الحديث، لأنه إنما أورد الحديث لأجل الشطر الأول منه. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحته أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو تحيط من ورائهم. هذا حث منه صلى الله عليه وسلم أولا على إخلاص العمل لله جل وعلا، وثانيا على ضرورة المناصحة، والمناصحة تكون للمسلمين والولاة أمورهم. فما يكون من خلل يقع في الأمة فيما يقع بين الناس أو في ما يقع من ولاة الأمر من أخطاء، فإن الواجب على الأمة أن تناصح هؤلاء الولاة. والنصيحة أول ما ينبغي أن تكون سرا، ما دام أن بالإمكان أن تنفع هذه النصيحة. ولأن الإنكار العاني والمثير مباشرة هذا يحدث ما يحدث من أولا عدم الاستجابة، لأنك إذا ناكفت صاحب السلطان بادئ ذي بدء فكأنك أغلقت الباب دون قلبه حتى لا ينتفع بمناصحتك. فإذا كان القصد مناصحة ولاة أمور المسلمين فينبغي أن تكون سرا، فإن لم ينفع ذلك النصح ولم يتغير ذلك المنكر فإن الناس بحاجة أيضا إلى من ينبههم إلى خطر ذلك المنكر، فلا بأس في هذه الحال من الإنكار العلني، لأن الناس هم الذين سيستفيدون ما دام أن ولي الأمر لم ينتفع بذلك النصح ولم يغير ذلك المنكر. فالناس بحاجة إلى نصح، وولاة الأمور بحاجة إلى نصح، ولا بد من هذا التدرج. والخلل الذي يقع من كثير من الناس إما من هذا الباب أو من ذاك الباب، فبعضهم منذ أن يقع أدنى مخالفة أو منذ أن تقع أدنى مخالفة يبادر بالإنكار العملي وبالتشهير وبالتعيير وبالسب وبالشتم. هذا نبل، هذا ليس وفق الأصول الشرعية. وربنا جل وعلا أخبرنا عن حال موسى وهارون مع فرعون، فهؤلاء الولاة ليسوا بأشر من فرعون، ونحن لسنا بأفضل من موسى وهارون عليهم السلام. فالرب جل وعلا يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، إن ارتدع فالحمد لله ذاك غاية المطلوب، وهذا هو أقصر طريق للوصول إلى الإصلاح. لكن إن لم يفد ذلك النصح وبقيت المنكرات مشتهرة والناس يقعون فيها فلا بد من تنبيه الناس، ولا يجوز السكوت تحت عذر مخافة مثلا المشاقة أو الشغب أو الإثارة أو غير ذلك. فرق بين الإثارة والنصح. فمن يأتي ليثير الناس أو يحدث فتنة، نعم هذا باب ينبغي أن يعالج بالطريقة المشروعة. لكن من يأتي ليقول للناس أيها الناس انتبهوا، مثلا هذا الربا الذي فشى وانتشر لا يجوز لكم، حتى ولو كان مقرر بالطرق الرسمية فإنه لا يجوز لكم أن تتعاطوه، خافوا الله جل وعلا فأنتم تبارزون الله جل وعلا بالمحاربة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهل لنا بمحاربة الله من طاقة؟ وهكذا كل منكر من المنكرات ينصح الناس من الإقدام على تلك المنكرات أو الولوغ فيها بالطرق المشروعة. فرق بين هذا وفرق بين أن آتي لأقول هذا الحاكم أقر الربا وحارب الله، ويبدأ كلامه متجها للحاكم نفسه لا لعامة الناس بنصحهم واستنقاذهم مما هم واقعون فيه من المخالفة. أنتم أيها الإخوة ترون أن هناك فرقا بين مثل هذه الأساليب، وأنه ينبغي أن تكون الطريقة طريقة مشروعة، فهذه هي بإذن الله التي تفضي إلى النصح الشرعي وإلى الإصلاح الحقيقي. وأما هناك ذوي السلطات ليست في مقدورنا، الله لا ليس عندنا قدرة بمجابهة، وليس ذلك أيضا من المصلحة الشرعية، لأنه ينبني عليه ما ينبني من إراقة الدماء ومن الفتن التي تفرق الأمة وتضعف قيامها وتفرق صفوفها، وهذا بلا شك أنه مذموم شرعا. فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا معروفا، خاصة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قارن بين مناصحة أولي الأمر وبين لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، والله تعالى أعلم. كيف بقي عندنا؟ طيب على الأقل لو نستفيد القراءة ونعلق إن شاء الله قليلا بعد الصلاة، يعني على الأقل يكون عندنا وقت نكمل الكتاب إن شاء الله تعالى في يومات، فنأخذ يعني ولو وقت قليل بعد العشاء نكمل ما قرئ من القراءة الآن.
قال باب ثبوت السنة بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها ووصيته بالمرتحلين فيها. قال حدثنا عبد الرحمن بن حاتم قال حدثنا أحمد بن سنين الوسطي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن مسروق البصري قال الوزير بن مصر قال حدثنا عبد الله بن داود الخليبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا جئت لحاجة قال لا قال ولا جئت لتجارة قال لا قال ولا جئت إلا لهذا الحديث قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها غضا لطالب العلم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حسين الإشكاب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني ابن عوام ابن العوام قال حدثنا الجريري عن ابن الجريري حدثنا الجريري عن ابن الرتع عن ابي سعيد الخدري أنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الوزير الوسطي قال حدثنا اسحاق بن مسلم الأزرق عن سفيان الثوري عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس لكم تبع قال كان اذا اتوه قال مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سياتيكم الناس من اقطار الارض يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حرب المصري قال حدثنا ابو داود يعني
الحبري لو ترفع صوتك ايضا
قال حدثنا أبو داود يعني الحفري عن سفيان بإسناده نحوه وزاد فيه يتعلمون منكم ويتفقهون في الدين. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشد
قال حدثنا المحاربي عن عاصم عن زر قال قدمت إلى صفوان بن عسل المرادي وأسأله عن المسح فقال ما غدا بك يا زر؟ قال غدوت أطلب العلم. قلت غدوت أطلب العلم. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا يطلب مثل ما طلبت
مثل ما طلبت
فرشدته الملائكة أجنحتها رضا بالذي يصنع. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا الصعق بن حزن عن علي
بن
حزن عن علي بن الحكم عن منهل بن عمرو عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من مراد وقال له صفوان بن عسل وهو في المسجد متكئ على برد له احمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ما جاء بك؟ فقال يا رسول الله جئت اطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم لا تحف به الملائكه وتضربه باجنحتها ويركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما طلبوا. قال حدثنا عبد الرحمن وقد روى عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابي سعيد وابي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وجابر.
عن عبد الرحمن بن ابي حاتم يقول وقد روي يعني هذا الحديث وقد روي عن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال عبد الرحمن وقد روي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وقيس بن عباد وخلق من التابعين واتباعهم يطول ذكرهم كلهم في رحلة بعضهم في طلب الأذان وترتيب بعضهم فيها. أمسكنا عن ذلك اكتفاء بما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بطالب الأذان والمتحلين فيها ونبه عن فضيلتهم علم أن في ذلك ثبوت الآثار بنقل الطالبين الناقلين لها ولو لم تثبت الأخبار بنقل الرواة لها لما كان في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى. بدأنا في ذكر الثبوت بنقد الرواة لها بما حضرنا من الدلائل الواضحة في كتاب الله عز وجل وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كان قوم من أهل السير والبدع زعموا أن الأخبار لا تصح بنقل رواة لها وأن طريق صحتها إجماع العامة عليها فأتينا بذلك وفي إبطال دعواهم ومتحض حجتي بما رأيناه كافيا وبالله التوفيق.
بعد الأذان شو؟
طيب نعلم إن شاء الله تعالى بين الأذان والإقامة وإذا بقي شيء نكمل بعد الصلاة حتى يكون وقفنا على جماع أبواب الجرح والتعديل. هذا نكمل إن شاء الله تعالى يوم بعد بإذن الله. يستدعي منا أن
يا الصلاة شغلتها؟
إيه شغلتها.
هذا الباب الذي سمعناه في قول عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه باب ثبوت السنة بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها ووصيته بالمرتحلين فيها أورد فيه أولا أصح ما ورد في هذا الباب وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والحديث كما هو معلوم لنا في صحيح مسلم وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والإمام أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن الجارود والحاكم وابن حبان كلهم أخرجوا هذا الحديث. وجاء هذا المعنى في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي بعده ولنا معه هذه الوقفة. فابن أبي حاتم أورده من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء إلى آخر القصة. فداود بن جميل
هذا يقال له أيضا الوليد بن جميل، هذا ضعيف. وكذلك أيضا كثير بن قيس ضعيف وهو شامي، ويقال له أيضا قيس بن كثير، فكلاهما مختلف في اسمه وكلاهما ضعيف. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لأجلهما، وإن كان الحديث مشهورا فإن أهل العلم تسامحوا فيه لأنه مما ورد في الفضائل، وعادة أهل العلم أنهم يتسامحون في رواية ما جاء في الرقائق والمواعظ وفضائل الأعمال ونحو ذلك، ومن جملة ذلك هذا الحديث. وسيأتي تنبيه عبد الرحمن بن أبي حاتم على هذا المعنى إن شاء الله تعالى بعد ذلك، من أن بعض أهل العلم يتسمحون في رواية الضعيف إذا كان في الفضائل والرقائق والمواعظ ونحو ذلك. فإذا حديث أبي الدرداء هذا حديث اشتهر عند أهل العلم، حتى إن الحافظ بن رجب رحمه الله أفرده بالشرح في مؤلف مستقل بشرح حديث أبي الدرداء هذا، ونجد أن بعض معانيه جاءت في بعض الطرق الأخرى مثل حديث أبي هريرة السابق. في حديث أبي الدرداء هذا يقول أبو الدرداء لكثير بن قيس لما جاءه وقد قال له جئتك من المدينة، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث، يعني ارتحل أبو الدرداء، كان في الشام، يعني هذا جاء من المدينة إلى الشام ارتحل لأجل هذا الحديث. يقول بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو الدرداء قال له يعني ما لك حاجة، ما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال نعم. قال ولا جئت للتجارة؟ قال لا. ما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال نعم. فبشره وقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطرق فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. هذا جاء في حديث أبي هريرة. إذن هذا اللفظ صحيح لغيره، يعني دل عليه حديث أبي هريرة السابق. لكن وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم أو لطالب العلم رضا بما يصنع كما جاء في بعض الروايات، هذا الذي جاء من زيادة في حديث أبي الدرداء، وهذا كما قلت تسمح فيه أهل العلم. حديث أبي الدرداء هذا أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الذي بعده هو حديث أبي سعيد الخدري أنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. هذا الحديث أخرجه الحاكم في كتاب المستدرك، يعني من هذا الطريق، من طريق سعيد بن سليمان عن عباد بن عوام عن الجغيري. ولكن هذا الحديث مما أعله واستنكره الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره الخلال في كتاب العلل، أن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له هذا الحديث قال ما خلق الله من ذا شيئا. هذا حديث أبي هارون عن أبي سعيد، يعني الحديث الآتي. فدعونا نأخذ الحديث الآتي، وكما رأينا أنه من رواية سفيان الثوري عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس لكم تبع، قال كان إذا أتوه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم أناس من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذا الحديث فيه أبو هارون العبدي هذا واسمه عمارة ابن جويل، وهو متروك عند أهل الحديث وكذبه بعضهم، فإذا روايته هذه لا تسوى شيئا. لكن من جاء فروى الحديث عن أبي نضر عن أبي سعيد، فالإمام أحمد رحمه الله أعلى تلك الطريق مع أن رجالها ثقات. فسعيد بن سليمان هذا هو الواسطي المعروف بسعدوية، وهو إمام، وعباد بن العوام ثقة، والجريري ثقة، وأبو نظرة المنذر بن مالك ثقة، وأبو سعيد صحابي. لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن هذا الإعلال يكمن في أحد شيئين، إما في أنه من قبل الجريري، لأن سعيد بن إياس الجريري هذا قد حصل له تغير واختلاط فلعل هذا منه، لكن هل عباد بن العوام مما روى عنه قبل الاختلاط أو بعده؟ الله أعلم، أنا لم أتحقق من هذا، وليت أحد الإخوة يسعفنا بهذا في يوم غد. من يبحث في هذه المسألة؟ في أحد من طلبة الحديث تقوم بهذا؟ جزاك الله خير. شوف أن هل عباد بن العوام روى عن سعيد بن إياس قبل الاختلاط أو بعده؟ طيب، إن لم يكن الإشكال من اختلاط الجريري فإنه ولا بد أن يكون من إعلان الإمام أحمد بتفرد سعدوية بهذا الحديث، فيكون هذا من الإعلان بالتفرد، وهذا لهؤلاء الأئمة مثل الإمام أحمد رحمه الله شفوف نظر في مثل هذه المسائل، فهو يقول إن هذا خطأ وهذا ليس من رواية أبي نظرة، وإنما هذا حديث أبي هارون العبدي هو الذي يرويه عن أبي سعيد، أما أبو نظرة فلم يروي هذا عن أبي سعيد. لذلك يقول ما خلق الله من ذا شيئا، يعني ما روى أبو نظرة هذا عن أبي سعيد، لأن أبا نظرة ثقة، فيقول هذا حديث أبي هارون العبدي فقط. أقول هذا مع العلم أني مر بي أن كهمس بن الحسن روى هذا أيضا متابعا للجريري عن أبي نظرة، يعني بإسناد آخر، لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن في الإسناد إلى كهمس بن الحسن، وأنا لم يسعفني الوقت في المطالعة في الإسناد إليه من هو متكلم فيه، فلعل هذه متابعة لا تنفع شيئا. كذلك أيضا وردت متابعة أبي هارون العبدي، فأبو طاهر السلفي رحمه الله في المشيخة البغدادية روى هذا الحديث من طريق ابن لهيعة عن خالد بن معدان عن أبي سعيد مثل رواية أبي هارون العبدي، يعني بهذا الطول، وليس مثل رواية الجريري عن أبي نظرة، ولكن البلاء في هذا من ابن لهيعة، فابن لهيعة معروف بالضعف، فهذه المتابعة لا يستفاد منها شيئا، ويبقى الحديث على التعليل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله. أما الإسناد الأخير الذي رواه عبد الرحمن من طريق علي بن حرب عن أبي داود الحفري عن سفيان، فهذه طريق أخرى فقط، الطريق الأولى من رواية إسحاق بن يوسف الأزرق، وهذه الطريق من رواية أبي داود الحفري عن سفيان الثوري، وأنه زاد فيه يتعلمون منكم ويتفقهون في الدين، فما دام أن هذا الحديث لم يثبت أصلا فلا ينشغل به، لكن لو ثبت فما الفائدة من مثل هذه الرواية؟ الفائدة مثل ما رأينا أنه لو صح فأبو سعيد يرحب بطلبة العلم الذين جاءوا ليطلبوا عليه العلم، ويقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي باحتضان هؤلاء والعناية بهم والترحيب بهم والاحتفاء بهم، هذا غاية ما هنالك، وهذا يدل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتنى بها مثل هذه العناية، وبمن يحملها ويبلغها إلى من بعده، هذا كله يدل على أهمية السنة، على مكانة السنة، على حجية السنة، وأنها صنو القرآن، فهي المبينة لما أجمل في القرآن، ولولا السنة لما أمكن تطبيق الإسلام أبدا، لأن كل ما في القرآن فهو إجمال، اللهم إلا بعض الأحكام القليلة مثل أحكام المواريث، وأما باقي الأحكام وهي أحكام غاية في الأهمية مثل صفة الصلاة وعدد الصلوات في اليوم والليلة وعدد الركعات ونحو ذلك، كذلك الزكاة والصيام والحج والتفصيل في هذا كله، كل هذا ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمكن تطبيق هذه الأحكام الشرعية، فهذا يدل على أهمية السنة. أما الحديث الذي بعد هذا فهو حديث صفوان بن عسان المرادي، يقول وهو من رواية عاصم، وهو عاصم بن أبي النجود المعروف بعاصم بن بهدلة، وهو صدوق حسن الحديث، ويروي هذا عن زر، وزر هذا هو زر بن حبيش من ثقات التابعين. وزر يقول: غدوت إلى صفوان بن عسان المرادي رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح، فقال: ما غدا بك يا زر؟ ويسأله عن المسح، حديث المسح على الخفين المعروف المشهور الذي أورده الحافظ بن حجر في البلوغ، وذلك أن صفوان بن عسان يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني نمسح على الخفاف 3 أيام إذا كنا سفرا، إذا كان الحدث بسبب غائط أو بول أو نوم، ولا ننزعها إلا من جنابة. وهذا الحديث حقيقة هو حديث طويل، فيه ما هو أطول منها أو في لفظه طول، وقد أورده بعض المخرجين وهم كثر، يعني أنا كنت جمعت في سنن سعيد بن منصور طرق هذا الحديث عن عاصم بن بهدلة، فبلغ عدد الذين رووه عن عاصم يمكن قرابة 40 راوية، فهذا دليل على كثرة المخرجين لهم، فمنهم من يورده بتمامه، وفيه أنه أو أن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله من جملة ما سأله عن الهوى، أو زر بن حبيش سأل صفوان عن الهوى هل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. سأله أيضا عن التوبة فأخبره أن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا إلى يوم القيامة. ففيه عدة أسئلة، والمقصود أن مجيء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال صاحبه هذا النقاش بين زر وصفوان، فصفوان يقول له: ما غدا بك يا زر؟ يعني ما الذي جاء بك؟ قال: غدوت أطلب العلم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يطلب مثل ما طلبت فرشت له الملائكة وأجنحتها رضا بالذي يصنع. طبعا في بعض الألفاظ أنه صلى الله عليه وسلم قال، لأن التعبير هنا جاء بالمعنى، أما اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو: من غدا يطلب علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حديث صفوان بن عسال هذا حديث حسن على أقل أحواله لأجل عاصم بن بهدلة، ولكن هناك بعض المتابعات له في بعض ألفاظه وليس بتمامه، ولفظه هذا يفيد في تصحيح حديث أبي الدرداء، فصار حديث أبي الدرداء صحيحا بتمامه، لأن بعضه جاء في حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وبعضه جاء في حديث صفوان بن عسال وهو: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فصار حديث أبي الدرداء حديثا صحيحا، لكن لغيره لا لذاته. أورد عبد الرحمن بن أبي حاتم أيضا هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، وكأن ذكر صفوان في الحديث أو ذكر الرجل في حديث صفوان بن عسال من باب إيماء صفوان بن عسال إلى نفسه، يعني أنه هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في روايته يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو أنه يخبر عن نفسه ولكن ما أفصح بذلك، لكن رواية ابن مسعود هذه أفصحت بهذا، بأن الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ أن الحديث هو
الحديث ولكنه جاء من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من رواية المنهال بن عمرو عن زل بن حبيش، فكأن زل بن حبيش أخذ هذا عن صفوان بن عسال وأخذه أيضا عن عبد الله بن مسعود. ويبدو العلم عند الله تعالى أنه لما سمعه من عبد الله بن مسعود وأدرك صفوان بن عسال أحب أن يتثبت من صفوان بن عسال نفسه، فذهب يسأله عن ذلك الحديث، والله تعالى أعلم. عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: وقد روي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وقيس بن عباد وخلق من التابعين وأتباعهم يطول ذكر كلهم في رحلة بعضهم في طلب الآثار وترغيب بعض فيها، أمسكنا عن ذلك اكتفاء بما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن هؤلاء قد وردت عنهم بعض الأخبار التي فيها أنهم رحلوا، وما رحلوا إلا لأهمية تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حجة، كما أن القرآن حجة، وأنه ينبغي أن تتلقى كابرا عن كابر، مثل ما جاء في الكلام السابق ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أعرض عبد الرحمن بن أبي حاتم عن ذكر هذه الأحاديث خوفا من الطول، وإلا فإن من طلبها فإنه سيجد. وحديث عقبة بن عامر هو الذي أشرت إليه في قصته مع أبي أيوب الأنصاري، فأبو أيوب هو الذي رحل إلى عقبة بن عامر، أبو أيوب كان في المدينة، عقبة بن عامر كان في مصر. وجابر بن عبد الله هو الذي كان له حديث مع عبد الله بن أنيس أيضا في رحلته إلى عبد الله بن أنيس في الشام، وهكذا. فهذه أخبار أوردها الخطيب البغدادي رحمه الله، أو أورد كثيرا منها في كتابه الرحلة في طلب الحديث، من أراد أن ينظر فيها فلينظر في كتاب الخطيب البغدادي الذي صنفه في هذا الباب، والله تعالى أعلم. ما موضوع الشاهد؟ يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطالب الآثار والمرتحلين فيها ونبه عن فضيلتهم، علم أن في ذلك ثبوت الآثار. يعني هذه الوصية والتنبيه على هذه الفضيلة، هذا يدل على أن هذه الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة طبعا بالقواعد المعروفة عند المحدثين، وبالذات ما يرويه هؤلاء الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دامت ثابتة فإن ما ينبني عليها من فائدة وأحكام فإنها ينبغي أن يعتنى بها. لذلك يقول: علم أن في ذلك ثبوت الآثار بنقل الطالبين الناقلين لها، ولو لم تثبت الأخبار بنقل الرواة لها لما كان في تطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى. إذن هذه الأخبار ينبغي أن يتثبت منها، ولولا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي ثبوت ذلك لما كان لمثل هذه الوصات ومثل هذا الفضل لما كان له أدنى معنى لولا التثبت من هذه الأخبار. يقول: بدأنا في ذكر ثبوت بنقل الرواة، يعني هو ينبه الآن أنه بدأ بكتاب الله ثم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ما سيأتي من ذكره لأقاويل العلماء لا يسلم به من كان لهم موقف سلبي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحتج عليهم بالقرآن وبالسنة لأنها هي التي فيها دلالة قوية. لماذا؟ لأن هناك من لا يأخذ إلا بما يسميه خبر العامة، سنشير إليه إن شاء الله تعالى. يقول: بدأنا في ذكر الثبوت بنقل الرواة لها بما حضرنا من الدلائل الواضحة من كتاب الله عز وجل، من كتاب الله عز ذكره وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: إذ كان قوم من أهل الزيغ والبدع زعموا أن الأخبار لا تصح بنقل الرواة لها، وأن طريق صحتها إجماع العامة عليها، فأتينا في ذلك وفي إبطال دعواهم ودعو حجتهم
بما رأيناه كافيا وبالله التوفيق. يقول إن هناك أناس من أهل البدع، من هم؟ المعتزلة ومن تأثر به. هؤلاء يقسمون الأخبار إلى متواتر وآحاد، يسمون المتواتر خبر العامة. لماذا؟ لأنه ينقله كافة عن كافة، يعني بنقل العامة كما يقال بلا حصر، يعني طرقه لا تكون محصورة. فبعضهم يشترط في المتواتر هذا الشرط، أن لا يكون له الطرق محصورة، ومتى حصرت طرقه بعدد ولو كانت هذه الطرق كثيرة فإنه يخرج عن كونه متواترا، وما لم يكن متواترا فإنهم يسمونه خبر الخاصة، يعني خبر الآحاد، هذا يسمونه خبر الخاصة. والشافعي رحمه الله بكتاب رسالة يرد عليهم في هذا، ويقيم الدلالة على حجية أخبار الخاصة، أخبار الآحاد، وأنه لا يشترط في الخبر أن يكون من خبر العامة أو الخبر المتواتر. هذه الدعوة ظهرت حينما ظهر تيار المعتزلة، وذلك في المنتصف الثاني من القرن الثاني فما بعد، حتى استطار شررهم، ولكن قيض الله لذلك الإمام الشافعي في الوقت نفسه، فرد عليهم وعلى شياطينهم الذين تبنوا مثل هذه الدعوة، مثل إبراهيم بن إسماعيل بن علية، أبوه هو الإمام المشهور من أئمة الحديث، ولكن الابن ممن أضله الله وركب تيار المعتزلة، فرد عليه وعلى غيره الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. فعبد الرحمن بن أبي حاتم يقول إن هؤلاء الذين يزعمون أنه ليس هناك من سبيل لإثبات صحة الطرق إلا إذا كان هناك إجماع العام عليها، يعني إذا كان بنقل العام كما قلت الذي هو الخبر الذي يسمونه متواترا، لأنهم يقولون هو رواية العامة. على سبيل المثال لو احتج محتج عليهم بالصلاة، على سبيل المثال، كيف تقولون إن السنة ليست بحجة والصلاة لم يرد لها تفصيل في كتاب الله؟ فكم تصلون في اليوم والليلة؟ وكم عدد الركعات التي تصلونها؟ تجد أنهم يقولون نصلي 5 صلوات، وعدد الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، والمغرب 3، وراء الفجر 2 ركعات. يقال لهم كيف تنكرون حجية أخبار الآحاد، وهذه إنما وردت بأخبار الآحاد عندكم، أما عندنا فقد بلغت التواتر، لكن بناء على الشروط التي اشترطوها في التواتر كيف تقولون هذا وأنتم لا تثبتون أن هذه قد جاءت بالنقل المتواتر؟ هنا يقولون لا، هذا جاءنا بنقل العامة. ما معنى نقل العامة؟ يقولون توارثته الأجيال، يعني هذا صفة الصلاة ما اختلف فيها، كان الصحابة يصلون والتابعون أخذوا عنهم وأتباع التابعين أخذوا عنهم، وهكذا نجد أنها مسيرة عملية تنقلت من خلال هذه القرون. فبما أنه لم يرد في ذلك الخلاف، وإنما كل العامة يؤدون هذه الصلاة على هذا العدد وبهذه الركعات وبهذه الصفة، فهذا يسمونه خبر العامة، وعلى هذا النمط يسار في بقية أحكام، مثل نقل القرآن، وأنه جيل عن جيل ينقلونه بهذه الصفة، هذا يسمونه خبر العامة. بمعنى أنك لو جئت لتحقق في هذه الطرق تقول نحن نريد أن نمسك طريقا من هذه الطرق حتى نتثبت منها، يقول لا، نحن لا نريد التثبت من الطرق، لا نريد الإسناد، لا نريد أن نبني على الإسناد، يكفينا مثل هذه الشهرة التي بلغت أنه متفق عليه بين كل الأجيال، ما خالف في ذلك أحد، هذا الذي يسمونه خبر العامة. أنا فصلت في هذا حتى ندرك ما مقصودهم بخبر العامة وخبر الخاصة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.